العراق دولة، ستصبح دولة هي إيران الجديدة، ويمكن إيران تطلع دولة على فكرة مسالمة ورائعة وما لها علاقة بالموضوع.
نخلص من إيران نبلش في العراق.
أي نخلص من إيران نبلش في العراق، صحيح.
إلى وين وصل الخلاف السعودي الإماراتي؟
هي أنا أعتقد موضوع اليمني هو الموضوع الرئيسي، وإنه حسم يعني، وحسم بشكل سريع يعني 4-5 أيام. نعيم قاسم هو أصلاً يطلع الإسرائيلي مش مستهدفينه، لو يطلع ستاربكس ويأخذ قهوة ما حد درى عنه. عمرو موسى يهمه الشعبوية، تبكر شخصيته شعبوية ويحب الشعبوية كويس، وعنده جمهوره ويحب يغني لهم. لو واحد يقول لك ليش أخواننا المصريين ما أخذوا موقف شرس ومضاد لإيران؟ هذه السياسة المصرية، أنا ما أعرف ظروفهم يعني.
هذا صار مطروح يعني طوال فترة الحرب.
الحقيقة هزيمة إسرائيل لإيران تصب في مصلحة مصر. أوكي، ما تحب إسرائيل ماشي، بس في النهاية يعني
دور على مصالحك،
مصلحتك في النهاية. المصريين أكيد وضعهم الاقتصادي صعب جدا.
الدكتور عبد الله النفيسي في الكويت يعني لفتتني فكرة طرحها مؤخرا قبل الحرب وبعد الحرب، والغريب أنه في جزء من هذه الفكرة عبد الرحمن راشد يتفق معه.
عبد الله النفيسي يعني دائما نظريات المؤامرة أنه في واحد جالس في غرفة مظلمة ولا في القبو جالس يخطط المنطقة وحياخذ السعودية. أنا أسمع الأسطوانة من 50 سنة. نتاج الحرب الحالية حيكون في أيضا، أنا وجهة نظري حيكون في اتفاقيات أو مشروع اتفاقيات إقليمية. ترامب الوحيد فعلا اللي فعل اللي كان الرؤساء السابقين يرفضونه من أيام ريغان.
وش سالفة جامعة الدول العربية؟
شوف هذه جامعة كسيحة لأنها جماعية. فشل التعليم هو فشل الأمة العربية كلها، كلها الدول فاشلة لأسباب تعليمية بالدرجة الأولى. الملك سعود جامعة واحدة من 28 جامعة، وهي جامعة واحدة قالت يا جماعة أنا بتخصص أباخذ التخصصات التطبيقية العلمية وبنصرف عن بقية التخصصات الثانية. أنا وجهة نظري نص الجامعات من 28 جامعة حكومية مفروض تمشي نفس الطريقة وتتخصص تخصصات أكثر بعد.
هالأيام تمر الذكرى 10 لرؤية السعودية 2030، طوال 10 سنوات أبغى أسأل سؤالي متوازيين.
المملكة ما ممكن تقارنها في 7 سنوات الماضية 8 سنوات الماضية بالمملكة اللي كانت من قبل.
أنت شوي نستفيد في الحديث عن دول عانت من التمدد الإيراني أو التدخل المباشر، دول عربية أتكلم، أتكلم لبنان، العراق، اليمن، سوريا خرجت من اللعبة مؤخرا في العهد الجديد ولكن عانت طوال سنوات. بس قبل ما أتكلم عن المحور ودي أرجع لمحور مصر، يعني ودي أستفيد منه يعني اللي صار في مصر بعد الحرب، يعني الإجراءات اللي اتخذت، ترشيد الطاقة، إغلاق يعني الحياة تنتهي الساعة 9 في القاهرة، مين كان يتوقع؟ الآن يمكن صارت الساعة 11 مددوا العمل. إجراءات ما اتخذتها دول الخليج، كيف نقرأ المشهد المصري الداخلي؟
والله شوف يعني ممكن ربا بعد شهرين لأنه في نقص في البنزين لو افترضنا يعني والوقود يكون عندهم يعني تقشف في كذا، مش في الساعات بس ارتفاع الكلفة على البيوت تضطر الناس يخفضون استخدام التدفئة ولا استخدام الطاقة بشكل عام. لا بس شوف مصر الحقيقة دفعت الثمن مرتين، وهذه المفارقة في القصة. دفعت لما صارت الحوثيين وأغلقوا مضيب باب المندب، أنا أعتقد مصر شوي قللت من خطورة الموضوع، أنا رأيي الشخصي. أكثر بلد تضرر مش أي لا أمريكا ولا السعودية ولا أحد، أكثر بلد تضرر مصر. حجم الخسائر التقديرية 2.5 سنين تقريبا أو أقل شوية توصل 18 مليار. 18 مليار عشان أقول لك كم 18 مليار المساعدة الأمريكية اللي عليها صراخ وإزعاج كل سنة كلها مليار. الخسارة حقت باب المندب 18 مليار
يعني على رقم مصر.
أي خسارة مصر أي. ما في دولة خسرت 18 مليار بسبب الحوثي إلى مصر، مش تخيل. فأنا أعتقد يعني مصر ضرت صراحة بسبب الحوثيين واللي حصل باب المندب. لما الإيرانيين أغلقوا مضيق هرمز بطبيعة الحال ضرت مصر، ما أعرف كم، ما عندي تقديرات للموضوع، بس طبيعي ارتفاع الأسعار ومصر تشتري الغاز تشتري وعندنا نفط طبعا تشتري جزء من احتياجاتها المنتجات النفطية ارتفعت لها التكاليف عليها. فمصر مضرة من الحرب الحالية ومضرة من الخطوات الإيرانية كويس. وهذا طبعا هنا يحق له واحد يقول لك طيب ليش أخواننا المصريين ما أخذوا موقف شرس ومضاد لإيران. طبعاً هذه السياسة المصرية أنا ما أعرف ظروفهم يعني.
هذا سؤال مطروح يعني من طوال فترة الحرب.
أنا ما أعرف ظروفهم، لكن هذا في النهاية هل مصر متضررة؟ نعم. هل إيران أضرت مصر؟ نعم. هل مصر لها مصلحة إنه إيران تخسر الحرب؟ نعم. هل إيران مصلحة إسرائيل تهزم إيران؟ نعم. كل هالكلام اللي ما يعجب بعض أخوان المصريين خاصة اليسار المصري، الحقيقة هزيمة إسرائيل لإيران تصب في مصلحة مصر. أوكي، ما تحب إسرائيل ماشي، بس في النهاية يعني
دور على مصالحك،
مصلحتك في النهاية. فالمصريين أكيد وضعهم الاقتصادي صعب جدا.
إحنا تحدثنا عن الموقف المصري والانتقادات من دول الخليج، وأنا بروح يعني قبل ما أروح الدول اللي حكينا عنها، خلينا نحكي عن مصر في سياق الحديث. لازم نمر على موقف جامعة الدول العربية يعني،
أي.
واللي كان فيه سياق خليجي كبير يعني، موقف يعني يمكن ما طلع إلا بعد أسبوع، اللهجة ما كانت مرضية، إلى جانب فيه يتمهى أحيانا مع يعني ربطوا البعض بالموقف الرسمي المصري حتى يعني،
أي.
يعني هذا موقف وهذا موقف يعني، في وزارة الخارجية المصرية موقف مستقل عن جامعة الدول العربية. بس من يعني وصل وصف الموقف الجامعة العربية إنه مداهن لإيران يعني، معناها جامعة الدول العربية. وش سالفة جامعة الدول العربية؟
شوف، هذه جامعة كسيحة لأنها جماعية. شوف، أنا حاول يعني أتخيل وش المنظومة الإقليمية وحتى الدولية يعني باستثناء مجلس الأمن يمكن اللي عندها هالمرونة. مشكلتين، 20 دولة اجتمعوا على الطاولة لازم يجمع، ما في أحد 20 خمسة ما يتفقون، أتخلي 20. نظام الجامعة العربية صعب جدا. مبارك اللي كسر القاعدة في عام 90 حقيقة يعني،
وقت أزمة
حرب الكويت، وأصر على استخدام الأغلبية، واعترضوا على البقية أنه هذا إخلال بالدستور الجامعة، وأنه تخريجة قانونية خرجها وقتها الرئيس مبارك. الجامعة العربية جامعة كسيحة ما عندها أي قيمة صراحة في المنطقة، مش سياسية حتى اقتصاديا، ما هي عاملة مشروع اقتصادي، ما عندها أي قيمة صراحة.
أنا سمعت يعني تعليق من والله ما أتذكر لمين صراحة، إنه جامعة الدول العربية صارت كأنها مقر توظيف للمتقاعدين من الخارجية المصرية.
هي زي الجمعية العامة في الأمم المتحدة، ما لها قيمة يعني، شكليات في حضور جماعي، يأخذون في مواقف جماعية ما في خلاف عليها، لكن فعليا ما يعني، أنا أعتقد تلوم واحد ما عنده قيمة صعب يعني، ما أنت غلطة مو غلطة شد. جامعة عربية فعلا قيمتها محدودة، خلنا نكون واقعيين، طول عمرها محدودة، إلا في هالحالة الواحدة بموضوع الكويت صراحة يعني، لأن أعطت شرعية ل سحبت الشرعية من صدام، أعطت الشرعية لتحرير الكويت، أعطت الشرعية للقوات الدولية الأمريكية وغيرها. جامعة عربية عملت ذلك، هذه المرة الوحيدة.
لكن بقيادة مبارك رئيس دولة مصر تحديدا يعني، كرئيس بصفة الرئيس المصري
صحيح،
وليس بصفة دبلوماسية
الجامعة. هو
يعني أعتقد الفضل ينسب لمبارك وليس جامعة الدول
العربية، بس الإطار هو الجامعة العربية، هذه مهمة.
لكن الموقف
أوكي، الرئيس المصري مبارك هو اللي قاد العملية ما في نقاش، بس لو نقصتي هذه الجامعة العربية، خلنا نفترض جدلا سمعوا اليوم طلعوا إدانة في إيران، إيش هتنفع كده الإيران؟ أدانوا هجوم على المملكة والدول الخمسة الثانية، طب يعني أنت صراحة تنبسط خمس دقائق بس، ثانيا ما لها دور. أنا أعتقد الدور الرئيسي المصري مش الجامعة العربية، مصر ممكن تفعل قدراتها الثقافية، مجتمعها المثقف والمثقفين، وهذا يكون عندهم موقف إيجابي ضد إيران لصالح الإيرانيين، ضد النظام الإيراني، وهذا نعتقد يأخذ فترة طويلة، ممكن يلعبون هالدور. بس أنا أعتقد يعني أنا ما أعرف أدوات التحريك في مصر، وضعهم صعب يعني اقتصاديا على من الفيش، بس إيه هذا كان يعني عادة الدور المصري. السادات استخدم الآلة الماكينة الثقافية في تبرير كامب ديفيد ونجح، مع أنها والله مهمة صعبة. لاحظ بعد عبد الناصر والناصرية والمجتمع المصري،
المد العروبي والقومية
صعب يعني، لكن والله السادات نجح فيه بطريقة غريبة رغم الهجوم اللي عليه. تقول لي اغتيل اغتيل، بس هذا موضوع ثاني. بس ما بين 77 إلى تقريبا خلنا نقول يعني عام 82 81، ثلاث اغتيال، وكان الماكينة الثقافية المصرية عندها أنياب غير عادية وموجهة بتوجيه في مناطق صعبة جدا، وكسب المعركة السادات في داخل منطقته طبعاً، مش في العالم العربي بس في داخل مصر. هذا الأداء ما نشوفه اليوم كل أمانة.
غابت أنياب الأنياب المكينة الثقافية المصرية؟
لا أعتقد، أعتقد التقنية تغيرت، العالم تغيروا، المراكز الثقل الثقافية توزعت، ما عاد صارت مكان واحد، العالم تغير. ما عاد يعني ممكن تطلع من لندن أغنية وتطلع عربية، ممكن تطلع فيلم من إسبانيا، يعني ما عاد صار الحقيقة المراكز محصورة بمكان زي واحد القاهرة أو بيروت بس، لا
أو بغداد.
أو بغداد صحيح.
في هذا السياق أبو حمد كان لك مداخلة مهمة ردا على الأمين العام السابق أو الأسبق للجامعة الدول العربية عمرو موسى على منصة إكس. أول شيء، وش اللي دفعك للرد عليه مباشرة وعلى بيانه مباشرة عبر إكس؟ ما انتظرت حتى تكتب مقال يعني مثلا مستعجل
يعني؟ لا، بحكم طبيعة عملي يعني أنا عرف الدكتور عمرو موسى من أول يعني، وبحكم سنين طويلة كلها اللي بيننا، وأعرف أنه طبعا حريص أنه يكون الجامعة العربية ما يكون فيها انكسارات، لأنه هو من الأساسيين تاريخيا اللي له علاقة في الجامعة وعنده علاقة قوية مع الخليج، وما له على فكرة الكلام اللي كتبه ما كان كويس وجهة نظري، وما كمل له 3 أسابيع كان في الرياض موجود ومدعو من قبل مؤسسة الملك فيصل للدراسات الإسلامية في جلسة مهمة. فأنا يعني طبعا هو عارف الموضوع وعارف التفاصيل وعارف أنه اللي عملته إيران خطأ، لكن هو كان حريص على أنه بيغني المجموعة أخرى من الجمهور اللي موضوع مو ضد الخليج. هو كان يكتب على أساس مش بيدافع عن إيران في موضوع الهجوم الأمريكي الإسرائيلي عليها. مسألتين، واحدة هو شخصية عامة مهمة لازم تبدأ فيه، اثنين هذه بداية الحرب، حرب ممكن تاخذ 2 شهر، 3 شهور، 5 شهور، فأنت ما تدخل في المعركة مع واحد بعد ما تنتصف في المعركة أو في آخرها، تأثيرها ما له قيمة، فابدأها من الأول، احجر عليه، شايف، افتح النقاش معه، احرجه أو يحرجك ما تفرق يعني، بس على الأقل كل واحد يعبر عن رأيه ويعرف أنه إحنا مش راضين عليه، وأنا أعتقد هذا رأي عام يعني ما كان رأيي شخصي، و بس في النهاية يعني الأسلوب هو الرجل، كل واحد له أسلوبه في النهاية، أنا هذا أسلوبي.
بس أنت تعليقك عليه أخذ يعني انتشار مخيف، أكثر من
لأنه
أكثر من 2,400,000 مشاهد.
ترى شوف أخوي ماجد، ترى في مسألة مهمة، أنت الآن ممكن تلعب موضوع الصراع اللي حصل حالي الآن على جبهتين، ممكن تقول والله إنه هذه إسرائيل بنت الكلب ضربة إيران، وبالتالي الإيرانيين على حق حتى لو كانوا على خطأ، وممكن تأخذ العالم العربي كله بهالشكل بما فيه بعض الخليجي، وممكن تقول لهم هجوم الإيرانيين على الخليج هذا كلام مرفوض لأنه هجوم على دول عربية، سواء سوت إسرائيل ولا أمريكا ولا إيران ولا أي طرف آخر، وخاصة يعني ما كان فيه سبب يضربوا دول ما دخلت معهم في المعركة. فهو لابد هالسردية تبدأ توقفها شوي، تضغط، تكبس على هالموضوع، توقفه من بداياته، وأنا أعتقد هذا كان مهم جدا.
خليني أنقل من ردك عليه هنا عشان نكمل النقاش. الدول التي لم يمسها التهديد الإيراني مباشرة بحكم الجغرافيا السياسية يجب لا تتغافل عن حقيقة أن نصف العالم العربي تقريبا عاش تحت تهديد المشروع الإيراني لعقود وتستخف بأمن هذه الدول. أما الدفاع عن إيران فقط لأنها ترفع شعار فلسطين مع تجاهل ما فعلته في العراق وسوريا ولبنان واليمن والخليج، هو إساءة بالغة للدول العربية التي تحملت تكلفة هذا المشروع طوال 4 عقود. يعني هذه الجزئية فهمها البعض على أنها انتقاد مباشر للجامعة العربية والموقف المصري معا.
الجامعة العربية يعني انتقادها يمكن أسهل شيء في العالم العربي، ما في أحد.
لا، بس البعض أنه اعتبر أنه كمان انتقاد الموقف المصري.
الموقف المصري، شوف أنا ما أحب حكاية أنه أنت تدخل معركة مع دولة عندها علاقات كويسة مؤيدة، بس انت ما في شكر التفاصيل أول شيء، اثنين ما أخذت موقف ضدك ولا أخذ يعني. شوف الموقف المصري ممكن تفهمه في السياق المصري، عمرو موسى ما هو دولة كويس، ولا عنده ظروف ولا عنده التزامات معينة ولا عنده تعهدات مع الدول الخليجية أنه ممكن في لحظة معينة يكون هو موجود معك. عمرو موسى فرد زيه زي زيك أخر أو زي أنا وياه أنت يعني إحنا متقاعدين،
لكن
إيه لكن على وجهة نظري أنه مش القصة أنه الإيران يسهل الخليج، الإيران عملت في سوريا أكثر ما عملته في الخليج العام، اللي عملته في لبنان أكثر ما عملته في الخليج، اللي عملته في فلسطين وورط الفلسطينيين أكثر ما عملته في الخليج. الخليج إحنا متأخرين يعني الضرر اللي جانا، وعندنا قدرة يعني نتعافى ونمشي، بس الدول الثانية وضعها صعب يعني التدمير اللي حصل فيها وسنوات طويلة. فعمرو موسى يهم الشعبوية، تبكر شخصيته شعبوية ويحب الشعبوية كويس، وعنده جمهوره ويحب يغني لهم، وهو عارف احنا عارفين يعني. فهذا كذلك هذا الموضوع، الحكومة المصرية موضوع مختلف، عنده اعتبارات، عنده مشاكل، عنده ظروف
يعني. انت انتقادك ما له علاقة بالدور المصري، هو فقط موجه لعمرو
موسى
والجامعة
العربية، يعني
اللي ما عاد تحت إدارته يعني،
تكلم اللي بس انه يعني هم يعني
هم
تلاميذه موجودين في الجامعة العربية.
طيب هنا في سؤال صراحة برز كثير في، وخصوصا بعد ال خلينا نسميها الهوشة الصحفية الدبلوماسية بين أيوة. بين عمرو موسى، انه برز سؤال في الإعلام الخليجي، ليش نصرف على كيان سياسي عربي يستخف بدول الخليج او يسيء لها؟ نتكلم عن الجامعه العربيه تحديدا، واكثر من اول الجامعه العربيه نتكلم غالبا السعوديه والكويت يعني. طيب وش مستفيدين من هذا الكيان؟
انت الان يعني شوف، انت الان يعني تروح لاوروبا زعلانين من الاتحاد الاوروبي، تروح لترامب زعلان من الامم المتحده، زعلان من الناتو، كل واحد زعلان من شيء كويس. انت زعلان من الجامعه العربيه ما وقفت معك، الفلسطينيين زعلانين من الجامعه العربيه ما سوت شيء 70 سنة، ما عملت شيء الجامعة العربية. اللبنانيين زعلانين الجامعة العربية ورطتهم في قوة الردع السورية، بالعكس شايف كل واحد زعلان من كل شيء. الجامعة العربية ما تأثر عليك، فبالتالي مش مهم انك تحاول تلغيها، لانه لما تلغيها نهائيا يمكن تحتاجها في وقت معين، لكن فعلا ما بتأثر. هي ما عندها كيانات تنظمك اقتصاديا، يعني المتحدة فيها كيانات مهمة اقتصادية واتفاقيات دولية شغلات، الجامعة العربية حتى ما عندها اتفاقيات لا اقتصادية ولا اجتماعية، لكنها هي رمز لفكرة نبيلة كويس. هذه دول تتفق في تاريخ، في جغرافيا، لغة كويس، فأنت ما تستطيع الحقيقة تقول أبلغي الجامعة العربية عشانك زعلان منه. وفي ناس زعلانين من مجلس التعاون الخليجي كويس، وفي ناس يعني ترى الأمور ما تؤخذ في لحظتها، أنت عندك مصالح عليا يهمك تخدم مصالحك العليا، أحسن لك خليك تناظرها بطريقة مختلفة شوي عن الطريقة الزعل والرضا. الجامعة العربية ممكن تتفعل بعدين، لكن 20 دولة يعني صعب أنك تجمعهم في مكان واحد ويتفقون ولا شيء، يمكن ما في لا شاي وقهوة ما يتفقون صراحة يعني.
طيب خلنا يا أبو حمد برجع لمحور الدول العربية اللي هي ارتهنت للقرار الإيراني أو عانت من التدخلات الإيرانية، وأبدأ معك من دولة مهمة وكبيرة اللي هي العراق. قبل سنة تقريبا حذرت في بودكاست سقراط مع زميل عمر جريسي من أنه العراق قد يكون إيران الجديدة.
صحيح،
هذا تحذير خطير يعني، بناء على ما شاهدناه في إيران طوال 47 سنة إيران جديدة في العراق، يعني صعب الوضع
والله صعب. شوف ترى هذا يعني الكابوس،
لازلت عندها النظرة أنت؟
إيه لازلت عن نظرتي، وبالعكس أنا أعتقد يعني الأحداث الأخيرة تعزز المخاوف ما تقللها. يعني أنا كنت كاتب مقال فيها الصدد وبعدين أجلته الاعتبارات، شغلنا في أشياء كذا وفنت، وعلى أساس إنه العراق يشوفوا أول العراق يختلف عن لبنان وسوريا وفلسطين والمناطق الثانية، إنه امتداد ممكن يكون امتداد طائفي، ممكن يكون منطقة نزاع طائفية، عنده امتداد جغرافي لإيران، عنده أزمات إقليمية مع الخليج متعددة من صدام ومن قاسم زمان، يعني العراق دائما مشكلة بالنسبة لمنطقة الخليج،
حدود كبيرة مع السعودية،
وعنده حدود كبيرة مع السعودية، وأهم من ذا كله عنده قدرة مالية كبيرة. يعني الدول اللي عندها قدرات مالية غالبا تنحو باتجاه نظريا الاقتصاد باستثناء إيران. أنت الآن ما تبغى العراق بكرة يتحول لدولة شريرة ومؤذية للعراقيين وللمنطقة، مش بس للإنسان العراقي. الاحتمالات أن العراق يكون دولة مشكلاتية، مش دولة صعبة وخطرة، احتمال وارد، لأن الأزمة الأخيرة الآن إيران استخدمتها في الهجوم على المملكة العربية السعودية وعلى الكويت وعلى دول خليجية ثانية، واستخدمتها في الهجوم على حتى يعني أمريكا ماسكة جزء من قدرات المالية والعسكرية العراقية ومع هذا هجموا. فأنا أعتقد العراق عنده مشكلة بنيوية وعنده مشكلة آنية في موضوع إيران حاليا، وممكن ينحرف الوضع في العراق بطريقة مرة سيئة جدا. وأتصور يعني هذا الواحد يعني لازم يحطه في حسابه، لأن العراق ممكن يكون دولة عظيمة لو أنه صار في نظام سياسي إيجابي كويس، بس الوضع الحالي الحقيقة يدعو للقلق.
يعني خلينا نأخذها معك واحدة بواحدة، يعني وش اللي يحتاجه العراق الآن عشان يعود دولة عظيمة زي ما تتكلم، وقبلها وش اللي يحتاجه العراق عشان يعدي هذه الأزمة؟
والله هذا سؤال مهم صراحة، لأنه لو الحكومة العراقية خلينا نسميها الدولة لأن فيها برلمان وأحزاب والآخره، لو أنها أخذت موقف متكرر في هذا الموضوع، خلينا نقول يعني إذا مش ضد إيران يكون يباعد بينها وإيران، حتى هذا الموقف ما أخذته الموضوع يختلف عن مصر. مصر بعيدة يعني مش على البحر الأحمر، هي مش على الخليج. العراق دولة أساسية في الخطر. اثنين، العراق متضرر من إغلاق هرمز، العراق متضرر من الهجمات الإيرانية على الخليج، العراق متضرر من الموقف الإيراني المعادي لأمريكا اللي هو أضر بموقف العراق. هذا حيكون له تبعات بعدين، ترى في شغلة البوست وور حيكون في مشكلة بالنسبة للعراق مع الولايات المتحدة تحديدا، أنا وجهة نظري. فلا هو طبعا ما في نقاش، العراق هو السؤال الصعب اليوم مش إيران.
مشكلة في إيش مع الولايات المتحدة؟
لأن الولايات المتحدة الآن تعتبر العراق ماخذ موقف مع إيران وما حتترك له هالموضوع. أنا متأكد أو أعتقد يعني متأكد كلمة جازمة شوي، الأمريكان حيعيدوا النظر في العلاقة مع العراق والتعامل مع النظام السياسي، بس الآن الناس مشغولة كلها في جبهة واحدة، ما حد يبغى يفتح جبهات إضافية. أنا أعتقد الأمريكان ما حيخلوا العراق.
يعني حكومة السودانية، يعني حكومة السوداني
يعني يرجع مرة
بين كماشتين، يعني مثلا بين التغير الأمريكي المتوقع في التعامل معها وبين ميليشيات إيران اللي في الداخل.
أنا أتصور أول خطوة بيصير بعد نهاية الحرب بالنسبة للعراق حيكون الإصرار على أنه الآن العراق عنده 250 ألف فرد مسجل في القوات المسلحة العراقية، ما بين ميليشيات ما بين جيش نظامي،
والحشد الشعبي تابع للقوات المسلحة،
هو جزء من الربع مليون. ربع مليون على دولة ما عندها حرب ما لها معنى، ليش ما يطلع عدد قواتها 50 ألف؟ فالأمريكان حيجوهم بكرة يقول نزلوا العدد من ربع مليون إلى 50 ألف غصب عليكم.
يعني ممكن يكون في إبعاد للحشد الشعبي. طيب أنا أعتقد
هذا حيكون مطلب إقليمي، بغض النظر ما نسميه حشد شعبي عشان ما يتحسس العراقي، لكن إعادة الوضع العراقي إلى الرقم المعقول اللي هو 50 ألف مثلا، يعني رقم معقول يعني لاعتبارات الأمن الداخلي ولا غيره، أكثر من كذا يعتبر الحقيقة تحويل العراق إلى دولة ميليشيات مرفوضة من الجميع. وأنا أعتقد الأمريكان حيشتغلوا هالشغلة، الأمريكان يملكون سلاح ضخم جدا في العراق اللي هو التحويلات المالية كلها عندهم.
طبعا خلينا
يعني لاحظ، أمريكا تحكم العراق بالدولار مش بالسلاح. لا يستطيع العراقيون يبيعون اليوم برميل نفط في السوق الرسمية إلا فلوس تروح على نيويورك، بين يروح على العراق.
طيب هذه فكرة إنه أمريكا تحكم العراق بالدولار وليس بالسلاح،
هذا صحيح.
خلينا أجي أخذها من زاوية النظر الخليجية. لو تلاحظ بدء الاعتداءات الإيرانية، دول الخليج الأول مرة تكشف أنه جزء من هذه الاعتداءات جاية من العراق.
صحيح.
يعني كان في كلام في 2019 على الهجوم على منشآت جيج،
وما ثبت
يعني. ولا أعلن رسميا حتى يعني.
صحيح.
ولا أذكر أن في ميليشيات مثلا عراقية تبنت،
وكانت علاقة كويسة يعني مع المنظومة.
طوال هذه السنوات نتكلم بعد يعني الحراك السعودي العراقي تحديدا، دول الخليج تأسيس مجالس التنسيق بين البلدين، يعني في حراك سعودي واضح ملموس لإعادة العراق إلى دوره العربي الفاعل، وزي ما أنت ذكرت قبل شوي إنه دولة يكون دولة عظيمة. يعني
إيه يعني عنده إمكانيات العراق
بالضبط.
سوريا ما عندها إمكانيات،
بس في سياق كلامك لو تلاحظ يعني نبرة تحميل المسؤولية للعراق صارت معلنة من دول الخليج في بياناتها، إنه على دولة على حكومة العراق اتخاذ إجراءات تجاه هذه الميليشيات التي تهاجم السعودية ودول الخليج والأردن من أراضي العراقية، ولم نرى أي حراك عراقي حتى الآن.
أنا أظن يعني هذه مرحلة متأخرة بعدين، يعني الآن الواحد مشغولين في القصة الكبيرة، واحد مشغول في القضايا الجانبية. العراق أنا أتصور يعني حيكون في مطلب إقليمي أتصور فيه إلحاح أمريكي على الموضوع إعادة النظر في الترتيبات الداخلية العراقية اللي تمس الآخرين. ترتيبات الداخلية تخص العراق ما حد يتدخل فيها صراحة، هذا شأنهم، بس وجود قوات هاجمة الدول ما حيكون مقبول. نفس القصة لما كان يعني نتكلم عن حزب الله، يجي واحد يقول حزب الله يا أخي هذا مكون محلي وأنت ما لك حق تدخل فيه، بس إذا هو حزب الله يشتغل مع الحوثي صار هو مكون ضدي أنا في السعودية، ما عاد صار مكون محلي.
مشاهدنا يعني على الشاشات والعربية تحديدا خبر حزب الله يدربوا الحوثيين في اليمن قبل أكثر
مؤكد ما في نقاش. أنت ما تستطيع تقول والله لا أنت ما تدخل في شؤون الداخلية في هذه الجزئية، كل الدول تدخل في شؤون الداخلية. والله إذا عندك مشكلة داخلية حتى لو عندك حرب أهلية ما حد يتمناها طبعا، يمكن الدول تقول والله أنا ما أقدر أتدخل في هالدولة، بس لما يكون في عابر الحدود ورايح لدول ثانية وتشوف حزب الله في العراق وتشوف حزب الله في اليمن وتشوف حزب الله في أفريقيا، لا هذه مشكلة دولية، ما هذه مشكلة صراحة لا عراقية ولا إقليمية ولا لبنانية.
أعرف أنه السياسة ما هي بالأمنيات ولا المشاعر، لكن متفائل مستقبل أفضل للعراق قريبا.
أنا أظن لو هالجزئية حلت وما حد قدر، لأن إيران مسيطر على يعني على المفاصل الرئيسية في بغداد، وقاني وصل بغداد وجاوا اجتمع بميليشيات، واضح أنه ضمون لمعركة جديدة ما نعرف ضد مين كويس. إيه يعني لو يتخلصوا من الميليشيات المسيطرة على الحركة في داخل العراق، أنا أعتقد العراق يطلع دولة طبيعية عادية بغض النظر عنه شختار يعني رئيس جمهورية ورئيس حكومة، تفرق يعني في النهاية صراحة.
بس أنا سؤالي متفائل ولا
متفائل؟ لأنه اشتدي أزمة تفرجي، لأنه إحنا في الأول ما إحنا متأكدين وما نستطيع ننتقد يعني كمراقبين ومتابعين عن بعد، ما يقول والله العراق بيقول لك يا أخي أنا ما فيش عملت لك، أنت ليش ما أخذ موقف مني، أنت ليش يعني في دول كثيرة عندها رأي يمكن ما تتفق معك، بس الحين هي داخلة في الحرب، هي دولة ضمن الحرب الجبهة الإيرانية
على دول الخليج،
على دول الخليج وغيرها يعني. بس فأنا أعتقد أنه العراق بتورط في الحرب الإيرانية وهو جزء من الحرب.
طيب عشان أختم محور العراق، كنت تقول اشتدي أزمة فرجي، يعني
أي.
الأزمة تشتد بأنه العراق يكون إيران الجديدة بعدين تنفرج؟
يا لا لا، إذا الوضع يعني خلنا نقول تعقد في إيران وما صار فيه حل كامل، والعراق والإيرانيين صار فيه نوع من يعني إحنا لازم يكون فيه احتمالات كثيرة في النهايات الإيرانية خلنا نسميها، مثلا والله إنه بقي النظام الإيراني ضعفت أدواته، لكنه عنده العراق أهم من لبنان وأهم من سوريا، للعراق عنده فلوس ويقدر يساعد إيران ويقدر يمول النشاطات الخارجية، فالإيرانيين حتمسكوا فيه. الأزمة الحالية أعتقد رنت الأجراس في كل مكان أنه هذا العراق لازم يتغير بشكل ما لا يقل خطورة عن إيران. إذا ما صار، وإذا افترضنا الناس لأسباب معينة ما قدروا يغيروا وضع أوضاع كما ينبغي، العراق دولة ستصبح دولة هي إيران الجديدة، ويمكن إيران تطلع دولة على فكرة مسالمة ورائعة وما لها علاقة بالموضوع، وندخل في دولة شريرة مختلفة، النظام عراقي سيء جدا.
يعني نخلص من إيران نبلش في العراق.
اي نخلص من إيران نبلش في العراق صحيح.
خلينا نروح كمان احدى هذه الدول اليمن.
اي
وضع في اليمن، خصوصا قبل شوية في سياق حديثنا تكلمت عن اتفاق سعودي حوثي، لكن بعد الاحداث في الجنوب طوال الاشهر الأخيرة، كيف تشوف الوضع في اليمن؟
والله محير صراحة.
قبل الأزمة هذه وخلال هذه الأزمة
محير جدا، لأنه الحوثي أرسل 4-5 صواريخ حتى الآن، معظمها طاحت في البر على فكرة يعني ما حد شافها، مستحيل إن كلها ما يعني إحداثياتها غلط، لأنه الصواريخ القديمة في حرب الماضية وصلت لمطار تل أبيب، قتلت ناس
حرب 12 يوم
في 12 يوم، فكانت يعني دقتها مش بطالة، وبعضها كانت من الدقة أنها كانت تطلع من البحر الأحمر للبحر المتوسط وتجي من غرب إسرائيل مش من جنوب إسرائيل، تختلهم يقولون. فالحوثيين عندهم تجربة في هالحرب، 4-5 صواريخ وكلها مناطق غير مأهولة بالسكان ما لها قيمة، ما استفزت الإسرائيلي ما في الكفاية يضربوهم الإسرائيليين، معناها أنهم مش راضين حتى لا يدخلوا في الحرب. هل مش راضين يدخلون في الحرب لأنهم ما عندهم الرغبة، ولا ما جتهم الإشارة من طهران؟ هذا السؤال. أنا أرجح ما عندهم الرغبة، لأنه الإيرانيين شعرف لأن بدأت الحرب 100 يوم ولا 20 يوم، ما يعرف الإيرانيين. مصلحة الإيرانيين إغلاق باب المندب، إغلاق مضيق هرمز، فجأة عندك أهم مضيقين مغلقة. باب المندب أهم من هرمز في نقل التجارة الأمريكية الأوروبية إلى جنوب شرق آسيا والصين والإندونيسيا، تقفل عليهم. فأنت ما بتقفل بس على النفط، وهذا بتقفل على كل شيء آخر لو أغلقوا باب المندب زي ما عملوا المرة الماضية.
نرجع الحديث عن مصر، خسارة مصر تحديدا،
أي وزي ما ضرت مصر مبالغ خرافية. الآن الحوثيين ما أخذوا هذا الموقف ولا دخلوا في المعركة. في احتمالات، الاحتمال الأول طبعا أنه والله إيران ما أعطتهم الإشارة، متفقين مع بعض على أنه تدخلوا في الحرب في اللحظة الأخيرة اللي تحس إيران الوقت مناسب ولسه ما شافته، هذا احتمال. الاحتمال الثاني، الحوثي عارف هالمرة إذا دخل حرب حيندك إسرائيليا وحيهجموا عليه القوى اليمنية اللي جاهزة الآن للانقضاض على حديدة وصنعاء، وهو أنا أعتقد هذه في باله. احتمال طبعا الثالث، الحوثي تأدب بعد المعركة المعارك الماضية وبعد القتل الضخم اللي صار لقياداته في من الإسرائيليين لما ضربوه شالوا المجموعة كبيرة، اكتشف الآن أنه ممكن عن الملك الحوثي لحق علي خامنئي، ما يعني ما في ما حد معصوم منهم،
هم بدأوا بالرأس فما حيعجزوا عن التالي.
اي هم بالعكس بدأوا بالرأس. فأنا أظن الحوثيين عند احتمال الأرجح أنهم حسبوها حساب عقلاني، اللي ما حسبوه علي خامنئي ودفع الثمن. احتمال الحوثيين حسبوها الآن، هذا لا يلغي على فكرة المشكلة الحوثية اللي ما لها علاقة في إيران وما لها علاقة في إسرائيل، المشكلة اليمنية. الحوثي الآن جالس في ثلث اليمن وماسك الحكم بالقوة ومسوي أزمة في المنطقة ولا عنده شرعية، هذا لازم يتعدى الوضع.
أنا سمعت تعليق على فكرة، أنا حطيت أنت ثلاثة أسباب إنه لماذا الحوثي فعل كذا وكذا وكذا. في تعليق رابع ممكن أضيفه، صديق سمعته من قبل الأيام إنه السعودية اشترت الحوثي.
بس أنا أقول لك لو اشترط الحوثي يعني في النهاية ليش ما يغلق باب المندب؟ ما العلاقة في السعودية؟ هذا واحد، بتضر دول ثانية، السعودية عندها مخارج ثانية. اثنين، حتى لو افترضنا أن السعودية ضرت باب المندب على اعتبار أنه الصادرات النفطية جنوبا، طيب يعني إذا اشترناها طب خليه بنشريهم الحوثي بشكل عام ونحل المشكلة اليمنية كلها. إذا القصة بفلوس نحل الموضوع اليمني اللي هو يعني أهم بالنسبة لنا من قصة ال.
أنا حبيت أذكر صراحة كان تعليق لافت يعني، فبتأخذ وجهة
نظر منطقيا يعني منطقي.
يعني الجنوب ما حكينا الوضع في الجنوب الآن يعني.
إيه أظن يعني حسب موضوع الجنوب بشكل نهائي، والآن القصة يمنية والحكومة اليمنية عاملة كويس حتى الآن رغم كل شيء، فالظلم عاملين ماشيين كويس، ما حد داري يعني ماشيين يعني صراحة.
يعني برأيك إلى وين وصل الخلاف السعودي الإماراتي في ملف اليمن وجنوب اليمن تحديدا يعني؟
أظن شوف أنا أظن الموضوع اليمني كان موضوع مؤجل، وأعتقد أنه كان خطأ من الجانب السعودي ما حسب موضوع اليمني الجنوبي من أول كويس.
وهذا 2019 تتكلم ولا من قبل؟
السنوات السابقة، لأنه مفروض اليمن الجنوبي ما يكون في سلطة أخرى غير اليمنيين والسعوديين على اعتبار أنهم جزء من العملية العسكرية اللي هناك. وجود أي قوة أخرى صراحة بتأثر على التغييرات يعني. واحد أنت في النهاية عندك دولة بتحارب فيها الحوثي، يطلع ينشق عندك، يطلع عندك انفصاليين كويس، يطلع عندك جبهات أخرى، وممكن اليمن يطلع 10 يمنات أو 10 دول يمنية. فالسعودية مضرة، الأمارات مش مضرة صراحة كويس. فطبيعي أنه منطقة اليمنية هي منطقة سعودية بامتياز من ناحية التأمين السياسي لها أو العسكري كذلك، وهذا اللي حصل.
وش السيناريو الأقرب لهذا الخلاف الأشهر المقبلة؟ خلينا نتكلم.
أنا أعتقد موضوع اليمني هو الموضوع الرئيسي، وأنه حسم يعني، وحسم بشكل سريع يعني 4-5 أيام صراحة. وأنا أعتقد الجميع فوجئوا بدقة العمليات العسكرية، معنا منطقة ضخمة 3 مرات المنطقة هذه اللي صدر فيها المعركة أو تم السيطرة عليها 3 مرات مساحة سوريا، ضخمة جدا وعدة محافظات وأقاليم والآخرية. فأنا أعتقد يعني الموضوع محسوم، ما عاد فيه مؤكد.
يعني ممكن نمر كمان على فلسطين سريعا، وما حدث من 7 أكتوبر حتى الآن يعني، وأثر ما يحدث الآن على الداخل الفلسطيني تحديدا، ظل إصرار وتعنت إسرائيلي على تدمير حماس بالكامل، شعارات المرفوعة من بداية الحرب يعني حتى الآن.
أنا ما أعتقد إسرائيل عندها رغبة تدمر حماس بالكامل،
هذا المعلن على الأقل يعني.
أنا أعتقد حماس إسرائيل عندها وجهة نظر، خاصة إدارة نتنياهو حكومته الحالية، إذا ألغى حماس نهائيا وشالها من ما تبقى من غزة، أصبح السلطة الفلسطينية الخيار الوحيد له يسترد غزة. إذا السلطة الفلسطينية استردت غزة بعد الغياب الطويل، أصبح احتمال الدولة الفلسطينية أقرب. بوجود حماس، حماس اشتغلت لمدة كل السنوات بكل أسف يعني المخرب لقصة وحدة الأراضي الفلسطينية بين الضفة وغزة، وما صار في دولتين فلسطينيتين بدل ما يطلع في دولة فلسطينية ودولة إسرائيلية. فحل الدولتين بكل أسف حماس تسببت فيه. الإسرائيليين مصلحة ابقاء حماس هي اللي عرقلت، لأن حماس في النهاية لما صر على غزة وطردت السلطة الفلسطينية عنذاك وصارت هي مسيطرة على المنطقة، وهي تتصرف بطريقة تخلي الإسرائيليين دائما في حالة حمل سلاح ضد الفلسطينيين، يعني في النهاية تتكلم على وضع فلسطيني ممزق. كيف أنت تطلع دولة فلسطينية وإذا حماس والسلطة مش قادرين يتفقوا؟ كيف يعني؟ ما في منطق، العالم كله يعني يسخر منك. الآن نتنياهو ما له مصلحة إنه السلطة الفلسطينية ترجع لغزة، لأنه يعرف إنه هذه بذرة الدولة الفلسطينية اللي تم الاتفاق عليها في اتفاقيات موقعة دوليا في أوسلو. ما يقدر يعني، فهو بالنسبة له أبداً مش راضي، رغم إنه ترامب حاول عدة مرات وبعدين في النهاية وقف الموضوع. الآن يعني حماس آخر الأيام تقول إنه ما عندها مانع يكون في تعاون، بس ما عندها رغبة تفرط في السلطة على الإطلاق. دمرت غزة وما، لكن ما في نقاش إنه 7 أكتوبر هو اللي غير المنطقة.
أنا كنت بيجيك في هذا السؤال، يعني 7 من أكتوبر كان هو الشرارة اللي احترق بعدها كل محور ما يسمى بالمبانعة والمقاومة.
صحيح.
اغتيال نصر الله، سقوط الأسد، وصولا إلى اغتيال خامنئي يعني.
صحيح. مثل يونيو 67 على بشكل مختلف أكبر شوي يعني.
طيب حل الدولتين؟
حل الدولتين يعني
السعودي الكبير في مؤتمر حل الدولتين.
حل الدولتين صعب وجود نتنياهو. أول نتنياهو الآن يعتبر رئيس وزراء تاريخي. قبل 7 أكتوبر كان رئيس وزراء مكروه، يعني يمكن أسوأ رئيس وزراء في تاريخ إسرائيل. اليوم في الشعبية أعلى من بن غوريون اللي هو أهم واحد في تاريخ إسرائيل. فاللي يقول لك والله أن إسرائيل ما يبغى نتنياهو مو صحيح. الأغلبية الساحقة حتى اليسار الإسرائيلي اللي كان عنده موقف معتدل أصبح متشدد. فنتنياهو الآن عنده جمهور ما كان موجود سابقا يغني له، لا يرغب في حل الدولتين على الإطلاق ولن يقبل في الفكرة. لكن نتنياهو أيامه معدودة بحكم أنه يعني ما له علاقة في قضية حل الدولتين. رئيس وزراء آخر حيجي الأرجح حيوافق على حل الدولتين، خاصة إذا ترامب موجود.
يعني متكلم خلال ما تبقى من الولاية
التي يوافق، معناها في مفاوضات، مش معناها حتكون في حل دولتين سريعة. بس قصدي نتنياهو ما حيوافق على حل دولتين وحيماطل، وهو ذكي في هالشغلة. الأرجح أنه نتنياهو أنه ترامب يحاول يعطيه حصانة من المحاكمة حتكون مقابل أنه يوافق على المفاوضات، ما حتزبط العملية. إذا طلع نتنياهو جرئيس وزراء ثاني، الأرجح حيكون أسهل التعامل معاه من نتنياهو حقيقة يعني.
بس هذا ما حيحدث قبل انتهاء الحرب يعني بكل الأحوال.
أي انتهاء الحرب.
طب الأوضاع في لبنان بعد خصوصا بعد إعلان الهدنة؟
إعلان تغيير تاريخي،
الاختراق التاريخي في أول حوار مباشر بين لبنان وإسرائيل.
صراحة لبنان فيها تغيير تاريخي، جزء منه طبعا تغيير العقلية والنفسية والوضع الداخلي. بلد 40 سنة ما هو دورة طبيعية، الناس عايشة يعني على الهجرات والهروب من البلد، ما هو منطقي. فالدولة الوحيدة اللي ما عندها يعني اتفاقيات على الأقل لو ربع سلام، كل الدول حتى الشرع على فكرة باع عظام ديفيد كوهين وأخذ اتفاق مع الإسرائيليين. يعني السوريين أذكى من اللبنانيين صراحة في المساومات. التاجر الدمشقي
السوريين حاليا في قيادة الشرع
يعني هم باعوا كل شيء للإسرائيليين أرخص ما عندهم، باعوه للإسرائيليين. من أعطوا بقايا عظام ديفيد كوهين للإسرائيليين اللي كان يرفض الأسد يعطيهم إياه على فكرة، أعطوهم بعض الأوراق والمفكرات القديمة للإسرائيليين، عملوا اتفاقيات أصلا كانت موجودة سرية مع بشار الأسد، توافقات من ناحية المناطق الحدودية والبفر زون اللي هي مناطق فاصلة، ومشوا فيها. اللبنانيين ما عملوا شيء، بس لما شافوا اللبنانيين خاصة القلقين مترددين. لما شافوا دمشق ماشي عن مسافات بعيدة، يعني تخيل رفع العقوبات عن سوريا سريع جدا، ما حصل في تاريخ رفع العقوبات العالم بهالسرعة.
وفي جهد تاريخي كان للأمير إبراهيم سلمان في هذا الموضوع،
بس اللبنانيين شافوا النتيجة، مش مهم الوسيلة والمهم النتيجة.
بالضبط.
فهو بالنسبة لهم الآن اللبنانيين، احنا على فكرة في عقوبات كثيرة على اللبنانيين بسبب حزب الله مطبقة عليهم. فأنا أعتقد التخلص من حزب الله، سواء التخلص العسكري، يعني في النهاية لو بقي سياسي حيكون مزعج، لكن مش بنفس القضية. فأنا أعتقد لبنان وضعه في حالة تغير، وهذه من نتائج 7 أكتوبر ومن نتائج الحرب اللي على إيران اليوم. أضعاف إيران، أضعف أدوات الحوثي، صار أقل عسكرة وأقل رغبة في الدخول في المعارك. حزب الله اليوم مضروب ضرب جامد، عنده بنت جبير راحت عليه تقريبا، عنده مناطق الرئيسية اللي هي المراكز العسكرية خسرها الخيام، وعندك الطيبة الثلاثة كلها راحت، أخذ الجنوب بالكامل وامتد لجبل الشيخ الإسرائيليين، وما حيطلعوا من المنطقة إلا حزب الله يثبت أنه سلم سلاحه بشكل ما.
يعني لبنان الآن في عنق الزجاجة، ممكن نقول
في هذا المضيق الأخير. إيه جدا. وأنا أعتقد في مواقف جماعية نادرة في داخل لبنان، ما قد حصلت كده صراحة،
باستثناء حزب الله.
أوكي، حزب الله عنده مشكلة، حتى لو يبري شوية ممكن يغير، ما تستبعد يأخذ موقف معين.
يغير بأي اتجاه؟
باتجاه سحب سلاح حزب الله.
يكون موقف تاريخي من
بيبقى. بيصير، أنا أعتقد بيصير، مش العادة.
في نفس الشيء يعني بشأن لبناني، شم ردود الفعل الظريفة كتابة
أي.
الشيخ نعيم قاسم زعلان على السعودية ودول الخليج أنهم يمسكون خلايا إيرانية.
يعني نعيم قاسم هو أصلا يطلع الإسرائيلي مش مستهدفينه، لو يطلع ستاربكس ويأخذ قهوة ما حد درى عنه.
أقل من أنه يستهدف يعني بالنسبة
أقل من أنه يستهدف. أي
سوريا،
أي قصة عجيبة سوريا صراحة، قصة غريبة. لم يحصل، أنا لا أعرف في المنطقة حالة زي الحالة السورية في، ما بقول 100 سنة يعني، أنا ما بعمر 100 سنة بعد، بس ما أعرف حالة سورية حالة زي المنطقة، التغيرات اللي صارت فيها، الشرع شخصية مختلفة، يعني اختلفوا عليه، حتى الناس اللي ما يحبوا الشرع اكتشفوا أنه ممكن التعامل مع الشرع. ف يعني باختصار شديد عشان ما أطيل الرد عليها، سوريا تستاهل حلقة كاملة، ما في قاش.
هذا وعد منك.
حلقة منك مع ضيف آخر يعني.
نشوف كيف ندب. خلينا نروح نرجع لمقالاتك. في مقال لك قبل أشهر كان
عندي 6000 مقال، يعني شو هترجع له؟
لا لا، يعني في ناخذ
طيب،
في مقالات نستحق توقف عند التعليق عليها يعني. أنا نروح المقال القوة الثلاث بعد خروج إيران. كاتب مقال عن الفكرة. القوة الثلاث بعد خروج إيران. فكرتك أنه ممكن يكون دائما كلام الشرق الأوسط جديد بتسيطر عليه إسرائيل، أو الشرق الأوسط الجديد
بتسيطر عليه 100 سنة على فكرة. على الشرق الأوسط الجديد
أنت تقول إن في شرق أوسط جديد بيكون مكون على 3 قوى أساسية. نتكلم عن إسرائيل، تركيا، الخليج.
صحيح،
هذه النظرة لا زالت موجودة لدي.
هذه النظرة تتأكد الحين وتلاحظ. تركيا محور أساسي اليوم، تركيا عندها علاقة قوية بكل القوى اللي ما كانت على وفاق معها، ما فيها السعودية. إسرائيل أصبحت قوة عسكرية، استخبارات عسكرية، تقنية، عندها نفوذ في المنطقة رهيب. إسرائيل اليوم مش إسرائيل قديمة. دول الخليج يعني عندها قوة مالية ضخمة جدا، أكبر من أول، عندها علاقات قوية مع واشنطن اليوم، عندها علاقات مع الصين قوية، عندها علاقات مع روسيا. ما في أحد المنطقة عنده علاقات مع القوى الثلاث غير الدول الخليجية. فهذا يعني بس توضيح بسيط لقصة القوة الثلاث بعد حرب إيران. يعني ما حتكون قوة، يعني استبعد.
وش شكل هالنظام بشكل عام؟
النظام الإقليمي؟
أي.
النظام الإقليمي يعني حيكون في تنافس، لكن لا دول الخليج ولا حتى إسرائيل، بالتأكيد مش تركيا. ما أعتقد أنه في النشاط الإيراني اللي كان موجود على مدى 40 سنة، أسس إذا موضوع ميليشيات، فتح جبهات حربية، وجود ذيك الأيام في أنظمة مساعدة زي، حتى وان كانوا على خلاف زي العراق ولا صدام ولا القذافي ولا غيره، اللي كانوا يسوون نشاطات عسكرية كثيرة أو ميليشيات أو أعمال رهابية. أنا أعتقد حيكون تنافس سياسي، تنافس اقتصادي في المنطقة كبير جدا ومبطل، يعني في النهاية يهدي المنطقة شوي.
وإيران خارج اللعبة.
إيران أعتقد هتكون خارج اللعبة لفترة معينة، لفترة طويلة.
تأثير الاتفاقات الإبراهيمية على مثل هال الشكل الجديد للشرق الأوسط؟
أنا أشوف اتفاق الإبراهيمية يعني أنا هي في النهاية كلمة إبراهيمية زي كلمة أوسلو، زي كلمة كامب ديفيد، هي اسم في النهاية، هي مو إبراهيمية العلاقة بإبراهيم عليه السلام معناها يعني، مش دينية، هي اتفاقيات سياسية بحتة. أنا أعتقد لو في اتفاق اليوم جاي رابع، خلينا نسمي رابع كويس، لأنه في كان في أوسلو وكان في مدريد وهذه، لو صار في اتفاق لاحق، الأرجح هيكون ترامب إذا ترامب موجود فيه، وممكن تكون في دول أخرى موجودة، يمكن يكون اتفاق ترامبي مش إبراهيمي كويس، ولو معطيات مختلفة ولو شروط مختلفة، خلنا نقول مثلا مفاوضات فلسطينية أو دولة فلسطينية أو كونفدرالية أو ما نعرف صراحة، مبكر الواحد يعمل قراءات لها القضية المعقدة جدا، بس أنه اتفاقات إبراهيمية محصورة بين مجموعة دول وإسرائيل، زي ما في اتفاق كامب ديفيد محصور بين مصر وإسرائيل، زي ما في اتفاق وادي عربة الأردن إسرائيل، زي ما فيه الآن التفاهمات السورية الإسرائيلية.
ممكن نشهد اتفاق خاص مع السعودية؟
أعتقد السعودية هي اللي طلبت العلاقة مع إسرائيل على فكرة،
بناء على الشروط المعلنة.
بناء على شروط، الشروط السعودية واضحة جدا، يكون في خط مسار الآن للتفاوض على دولة فلسطينية، لازم الإسرائيليين يقبلوا بهالشرط. الإسرائيليين طرحوا عندهم مشكلة في هذا الموضوع، نتنياهو أعتقد الآن عنده مشكلة في هذا الموضوع.
والشروط السعودية ما لنا موجودة من المبادرة في جامعة الدول العربية في بيروت قبل أكثر من
هو مشكلة المبادرة، مشكلة المبادرة وهي مبادرة مهمة جدا،
تكلم عن المبادرة السعودية،
السعودية كان فيها حتى حل موضوع اللاجئين وحل الأراضي يعني مهمة، بس ما كان فيها آلية تنفيذية لاحظ، ولا كان فيها وعود، أنت بتاخذ الباكج كاملة. الوضع الطرح السعودي اليوم مش في باكج، أنا تتكلم عن السعودية بس، أنت ما لك علاقة بالبقية، يبغى بكرة يجوا الباكستانيين أندونيسيا احتمال كبير طبعا، كل السعودية تقود القاطرة بس يعني شوية مبكر على الموضوع، لكن ما بعد الحرب يعني أنا أظن الموضوع إسرائيلي شوية، أنا أتوقع خروج نتنياهو، إذا خرج نتنياهو فحيكون فيه رئاسة جديدة، رئاسة حكومة مختلفة. شوف وش اللي حصل بعد إخراج صدام حسين من الكويت وهزيمته، أصروا يكون على أساس جيمس بيكر وبوش الأب وقتها زي ترامب اليوم، أنه يكون في مفاوضات فلسطينية ثمن للي صار، طلب من السعودية وطلب من الكويت، وصارت مفاوضات مدريد الشهيرة اللي هي بعدين على فكرة سحبت كل الاتفاقيات وراها، هي اللي جابت الاتفاقيات اللي تشوفها آخرها الإبراهيمية، تراها يعني اتفاقية مدريد نتاج الحرب. نتاج الحرب الحالية حيكون في أيضا، أنا وجهة نظري البوست وور سيتويشن اللي هو الحرب، حيكون في اتفاقيات أو مشروع اتفاقيات إقليمية.
أنا رحت لسياق تعليقات بعض المحللين العرب للوضع الحالي، مفهوم أنا أفهم المحللين مثلا ما يسمى بمحور المقاومة والمانعة أنه يكونون أصوات إيرانية ناطقة بالعربية يعني، والآن حالتهم صعبة يعني في معرض التقرير، محللين عرب
أي محللين عرب
أي. وأنا أقول المحللين المرتبطين بمحور ما يسمى الممانعة والمقاومة أي. يعني حالتهم صعبة هالفترة للدفاع عن إيران لكن خلينا نتكلم عن أصوات خليجية يعني
أي.
تدافع عن إيران من أكثر من 30 سنة وكان لك اشتباكات طويلة عريضة معها يمكن
وكثيرين على فكرة مو بواحد،
خلينا نأخذ نموذج واحد يعني الدكتور عبد الله النفيسي في الكويت يعني. لفتتني فكرة طرحها مؤخرا يعني قبل الحرب وبعد الحرب يعني. والغريب انه في جزء من هذا الفكرة عبد الرحمن راشد يتفق معه، هو تكون من الافكار النادرة اللي يتفق عليها عبد الرحمن راشد وخالد النفيسي
اي اللي هي
انه ايران فنزويلا جديدة،
اي
ايران فنزويلا جديدة، انه الهدف كل من هالقصة كلها عند ترامب زي ما دخل ايران وغير بداية حديثنا النظام في فنزويلا، غير رأس النظام، النظام ما زال في فنزويلا ويتعامل معه، نفس الشيء سواه في إيران الآن، أزاح المرشد رأس النظام وسيفعل ما فعله في فنزويلا. كيف تقرأ هذه النظرة وهذا التحليل؟
أولا يعني عبدالله النفيسي عنده آراء يندر أن اتفق معه فيها، وهو ملح الساحة يعني تعرف مسرحي جيد تتحدث يعني مش سهل، وعن هو يغير أفكاره يغير أراءه يغير مواقفه، راح لإيران صار مع إيران رجع صار ضد إيران، صار أول كان الشيعة يقول السنة لازم يتحالفون والآخري ضد الغرب اللي فاعل الكافر، بعدين صار هو يقول الشيعة مشكلة لازم السنة فيه، ورجع صار الآن يقول إيران دولة يعني تستحق نوقف معها. يعني آخر النهار عبد الله النفيسي له جمهوره وعندهم يعني أصلا يدوروا على واحد يقنعهم شيء مقتنعين فيه أصلا، مش هو يقنعهم هم مقتنعين، فبيعطيهم الجرعة الإيجابية هم يعني.
زي جمهور عمرو موسى اللي يحب
نيلو. موسى باستثناء عمرو موسى أقل يعني تأثير من عبد الله النفيسي. عبد الله النفيسي مفكر في إطار معين. يعني عمرو موسى يطلع في الخمس سنوات مرة. عبد الله النفيسي يطلع كل أسبوع مرة. تقدر تقارن واحد بالكثافة والحضور زي.
بس خلني أفهم هالتحليل، فكرة إنه إيران فنزويلا جديدة.
لا هو شوف الأمريكان يعني شيء غريب اللي حصل فنزويلا، لأنه النائبة الرئيس شافوها الأمريكان قبل الهاري في اجتماع في الدوحة، أو يقال كان في اجتماع في الدوحة، وبعد فترة قصيرة لمح كثير ترامب على أنه بيغير الرأس بيخلي الحكومة، حتى المعارضة الفنزويلية اعتقدوا أنه سقاط الرئيس حيرجعهم هناك. طبعا يعني أمريكا مؤسسة، حتى وإن كان ترامب شخصية يعني قوية ونافذة لكن في النهاية هذه مؤسسة، أمريكا دولة مؤسسات، فأمريكان فعلا بالنسبة لهم فنزويلا هي الحديقة الخلفية، وفنزويلا مسويت لهم مشاكل 20 سنة رؤساء أمريكان يجون وما يسوون شيء، عقوبات نفطية، عقوبات عفاريتية، عقوبات كله كلام الحقيقة، ولا أثر فنزويلا ولا شيء. أوكي انهارت العملة، حياة الناس في دنك، بس الرئيس مبسوط بدوره واللي قبله شافيز، ويجي المنطقة عندنا ويستقبلونه بالأحضان بعض هنا، ويروح روسيا ويروح الصين وكل واحد يحترمه، وكان يسوي مشاكل كبيرة للأمريكان. فالأمريكيين لما جاء ترامب، الرؤساء دائما على فكرة حتى حرب إيران، ترى المؤسسات العسكرية والاستخباراتية والسياسية زي مثلا الخارجية، إنه هذا إحنا ما نستطيع نترك إيران بهالطريقة، لازم نتصرف. بس كل رئيس يختار إنه ما يدخل في حرب مع إيران، كل رئيس ما يبغى يدخل حرب في فنزويلا، لأنه مستقبل السياسي، مستقبل حزب السياسي في خطر، يصير في مخاطرة. يعني ترامب الوحيد، مجنون الوحيد،
يمكن العاقل الوحيد،
العاقل الوحيد صراحة اللي فعلا قال مزبوط شو الكلام هذا، هذه الدولة 40 سنة بهدلتنا اسمها إيران، حان الوقت يوقف إيران.
ويسأل ليش 47 سنة وإحنا
ترى
ما حاربنا إيران،
ترى أعطيت الفرصة لكلينتون رفض، أعطيت الفرصة لأوباما ورفض، وجوله وقالوا له شيء ورفض، كلهم رفضوا. ترامب الوحيد فعلا اللي فعل اللي كان الرؤساء السابقين يرفضونه من أيام ريغان. ريغان قتلوا له عدد كبير من المارينز في بيروت وأخذ قواته وانسحب، وهو ذا ريغان الشجاع على فكرة اللي يوصف في السرديات الأمريكية أنه من أعظم الرؤساء الأمريكان، هرب من بيروت، بعدين جابوش الأب وقتها وانشغل في موضوع صدام وترك إيران، بعدين جاء كلينتون فجروا له في الخبر وفجروا له ناس وعملوا عمليات في بيونس آيرس، وصارت عمليات خطف وعمليات قتل الأمريكان في أنحاء العالم. حكم كلينتون 8 سنوات ولم يفعل لإيران شيء، تركهم شيء بأنه أعطوه أدلة كافية على أن إيران المرتكبة كل الجرائم. الأمريكان عندهم مثل يسمونه كليك ذا كان، أجل الموضوع، هي كليك ذا كان بيسكلي. بعدين خلنا نقول بوش الأب جت عنده مشكلة طبعا سبتمبر، وراح باتجاه العراق وترك إيران. لو هو ضرب إيران وضرب العراق كان حل المشكلة المنطقة كلها، أجل موضوع إيران بالعكس، وتحالف مع إيرانيين
لما بوش الابن،
بوش الابن أي. خلصنا من بوش الابن، جاء بعده أوباما، كويس فترة أوباما 8 سنوات، فجأة قال والله أنا الإيرانيين بيعطوني صفقة تاريخية اللي هي وقف التخصيب، تقليص التخصيب، وسمى اتفاق الشامل، وما هو شامل هو بس خاص بالنووي، وأعطاهم 120 مليار دولار، وأعطاهم ذي كم ألف على فكرة فيزا لأولادهم وجرين كارد في أمريكا يشتغلوا ويعيشوا هناك ضمن الاتفاق.
شفنا أبناء نظام يعني رموز النظام
في
أمريكا مؤخرا يعني
ماخذين من اتفاق حق بيننا حق اللي هو الشامل، كويس، وأعطوهم امتيازات كثيرة في المنطقة. وأوباما قال والله السعودية مش عاجبة تقتسم المنطقة مع إيران، روحوا أخذوا أنتوا جزء من المنطقة يا سعوديين، وأنتوا يا إيران يخذوا المنطقة. يعني كلام صراحة أوباما ما كان كلام مسؤول. طلع أوباما يعني التاريخ الباقي كله معروف، جاء ترامب وقتل قاسم سليماني، دخلنا من قاسم سليماني، أنا أعتقد السبح انقطعت في قتل مقتل قاسم سليماني. لأنه هذا شخصية مهمة جدا في التاريخ الحديث. وهذا صراحة أنا أعتقد كان خامني يعتمد عليه في رسم السياسات وتنفيذ السياسات الخارجية
على الأرض.
على الأرض. فقاسم سليماني شخصية غير عادية، يعني نكرهه ونحبه ما له علاقة. مقتل قاسم سليماني أنا أعتقد أخل بالتوازن الإيراني بالكامل. بدأت العمليات.
ووكلاء إيران في المنطقة.
ووكلاء إيران صراحة يعني. والآن نشوف كيف الوضع مخلخل تماما، والضرب في داخل إيران، وصلت الأمور اللي وصلت له في النهاية. لكن هل فنزويلا الرئيس ترامب قال أنا 20 سنة هذا الصينيين عندهم علاقة قوية مع فنزويلا يشتغلون، الروس يشتغلون، الإيرانيين يشتغلون، 3 دول معادية لأمريكا شغالة فنزويلا قدام عينك. ترامب قال اطلعوا الاستخبارات، سووا عملية يعني نادرة، عملية جراحية، حاصروا زي ما حاصروا إيران المنطقة، أخذوا الرأس وشالوه حطوه في سجن في نيويورك. وانت الموضوع الآن فنزويلا ما تغيرت الحكومة وما تغير البرلمان، ما تغير التوازنات الداخلية المعارضة وغيرها، حافظ على الوضع القائم. وفنزويلا صراحة ما صار فيها فوضى ولا صار فيها حروب أهلية زي ما كان يقال، عكس كل التحليلات على فكرة اللي هاجمت ترامب. جينا على إيران اللي سألتني عنه على موضوع النموذج الفنزويلي، يمكن أنا النفيسي ما أنا متأكد من التفكير في الموضوع، لكن أنا أقول أنه المشروع الإيراني محاولة تغيير رأس النظام، بس النظام الإيراني منظومة، مو بنظام، هو منظومة كاملة. كيف بغيره قصة معقدة، بس هو الآن شال 200 شخص من الطابور، أولهم المرشد الأعلى خامنئي ومعه البقية حول 190 شخص طلعوا من الطابور. إحنا الآن ما بنعرف، نظام نظريا تغير وما هو النظام السابق، لأنه
يعني هذه الجزئية اللي أنت تقصدها في إيران ممكن تكون فنزويلا جديدة،
ممكن تكون فنزويلا جديدة،
بس في حرب في إيران، فنزويلا ما صار فيها حرب.
أي بس أنا قصدي إن فنزويلا في النتائج النهائية ممكن بكرة ترامب يوقع اتفاق في إسلام أباد مع قاليباف خلال 2 شهر خلينا نقول مثلا، ويتفقون على بقاء النظام الإيراني مع تنازلات أساسية، وإنه ما يرتكب 1, 2, 3, 10, 20, 100، ويوافق النظام الإيراني وننتهي من إيران القديمة اللي عرفناها، يصير في نظام إيراني مختلف. اليوم بوتين هو من المؤسسة الشيوعية القديمة، بس روسيا لا تشبه الاتحاد السوفيتي، مع أنه ما تغير الاتحاد السوفيتي الشيء القديم، الهياكل موجودة بقيت، بس بوتين غيرها إلى دولة روسية وطنية. القومية الوطنية في روسيا هي القومية اليوم الحاكمة، مش الشيوعية والمنظومة عابرة القارات. إيران القومية الوطنية على فكرة الفارسية تكبر اليوم، وخسميها القومية الإيرانية أكثر، فارسية لها معنى آخر، تكبر اليوم القومية، الفكر الشيعي الفارسي المخلوط مع بعض بالدولة عبرة الحدود والسيطرة على الدول انتهت، تنتهي مع الحرب صراحة. نفس الحالة
حتى فكرة تصدير الثورة،
أكيد إذا بنتكلم إحنا بالسيناريو هذا، ما أتكلم في احتمالات كثيرة، يعني
تحدث عن نظام إيران الجديد المتوقع
المحتمل.
أي.
إنه لو استطاع ترامب يوقع اتفاق معهم، خلينا نقول في إسلام أباد ولا مهما كان، توقع يمكن ما تكون إسلام أباد، ممكن أي مكان، حتكون باتفاقية ملزمة للإيرانيين. أمريكا ما لها مصلحة توقع اتفاق ضعيف مع إيران صراحة، ولا هي مضطرة توقع اتفاق ضعيف مع إيران عكس كلام الناس أبدا.
ترامب قال إما كل شيء أو لا شيء.
إيه ما هو محتاج، هو معه، هو ما بياخذ بترول من، ما بياخذ بترول حتى من الخليج مش بس من إيران، يعني تأثيرات المنطقة عليه محدودة. إغلاق المضيق لو صار عام 90 كان مشكلة، أو 80، بس اليوم أمريكا يعني ما بتستورد شيء، يعني كلها 300 برميل، هم اليوم ينتجون 5.5 مليون برميل يوميا، الأمريكان يصدرونها، عفوا يصدرون كمية يعني مقاربة للإنتاج السعودي، وينافسون السعودية على فكرة الأمريكان، مش أي يعني مش دولة تستورد منها بترول، عكس المفهوم اللي السائد يعني. فالإيراني خسروا معركة المضيق.
ذكر حديث الدكتور نفيسي وأنه إيران فنزويلا أخرى وكمل استطرد، يعني الدولة الثالثة هي السعودية.
شوف النفيسي يقول السعودية على فكرة من الثمانينات، والفيديو المنتشر على هو بيحكي على السعودية اللي أنا كنت معه، وكله كلام الحقيقة يعني سمعناه في السبعينات، ويليام كوان طلع كتاب من نفس الكلام، مجموعة كتب موجودة أمريكية، ناس محترمين على فكرة، أنا ما أقول على واس مجانين زي عبد الله النفيسي، ناس عاقلين يعني، صح؟ طلعوا كتب تنظيرية أبدا ما لها أساس من الصحة. شوف المفهوم، مفهوم الدولة، يعني ليش الناس في إيران ما تبغى النظام الإيراني؟ فعلا الناس في حالة ضنك في بلد غني زي إيران. إيران أغنى من أي دولة في المنطقة، أغنى من السعودية، عندها ثاني احتياط غاز في العالم، أهم من قطر، أهم من الجزائر اللي الدول العربية عندها غاز، ما تصدر منه، ما تصدر من برميل واحد. شو هالدولة اللي عايشة يعني هالفقر وهالبهذلة؟ فالناس صراحة عندهم كراهية للنظام، كراهية حقيقية. عبد الله النفيسي يعني دائما نظريات المؤامرة أنه في واحد جالس في غرفة مظلمة ولا في القبو جالس يخطط المنطقة وحياخذ السعودية. أنا أسمع الأسطوانة من 50 سنة.
يعني قالها معاك في لقاء شهير قبل 30 سنة يعني.
أنت، أنا قلت لك في الأول عن نظرية النبوءة النفس، self-fulfilling prophecy. أنت على فكرة إذا بدأت تفكر بهالطريقة أنت بتتصرف بهالطريقة. أنت أصلا دولة ما أنت فيها المقياس، وهذه الدولة، هالدول محتاجينك باعتبارات منطقية. دولة مستقرة، وضعك الداخلي كويس، اقتصاديا عندك مشروع عظيم، شو اسمه علاقاتك مع الدول الكبرى كويسة، ما حد له مصلحة صراحة يتآمر عليك بهالطريقة الصعبة جدا. إيران كل الناس حتى الصين اللي هي صديقة، ما بقول حليفة لإيران، متضررة من إيران. طب مين حيوقف معه؟ طب القذافي مين كان يوقف معه؟ راح وجلس في الله يكرمه جريه واقف في دورة حد يدافع عنه، ما حد دافع، ما بقى نفسه صديق، صدام نفس القصة، ما كان محتاج لها العنتريات. في النهاية شو يقول على صدام في المحكمة؟ يحكي على القاضي، اي لولا الامريكان انت ما جلست هنا. طيب هم يعني لو انك عارف هالخلاصة والنتيجة النهائية، لولا الامريكان ما جلس القاضي وحطك في الزنزانة، طب ليش سويت اللي سويت؟ عبد الله النفيسي يعني يقول كلام نظرية المؤامرة، يعني شعبوية زي
يعني. عشان أختم هالمحور بنظرية المؤامرة،
وعند رؤية كمان استغزيتني بس يعني.
لا لا، هو تأخذ راحتك يعني، يعني جاي نسولف نتكلم بأريحية تامة. من الشغلات المتداولة للدكتور عبد الله النفيسي مؤخرا، ما راح يبقى من دول الخليج إلا ثلاث دول يعني، السعودية وعمان واليمن. حتى دولته مش مترفية
يعني. ما أول شيء يعني هذا كلام تنظير سهل يعني، الأساس الواقع هذه الدول موجودة من 300-400 سنة، حتى الدول الخليجية الثانية السعودية زيه، وهذا كلام يعني شوي شعبوي. الدول اللي محافظة على وجودها، محافظة على علاقاتها، يعني عملية صعبة، بس فعلا على الدول كلها وضعها مستقر. ما يعني هذا أعظم وأصعب اختبار مرة في الخليج، أصعب من حرب 1980 والـ8 سنوات، وأصعب من احتلال صدام الكويت. هذا واحد أنت تقول والله بروح أنام الليلة، إذا أنام طب إيش تراني اليوم يصير بكرة الصباح لما أصحى؟ لا عاد عندك منشآت بترولية، لا عندك منشآت اقتصادية، مدمري لك المنطقة، فجأة حرائق في كل مكان، دول داخلة وميليشيات داخلة عليك. يعني ترى السيناريو السيء ما نتكلم فيه، بس السيناريو السيء إنسان اللي يفهم خطر. تنتهي إن شاء الله الحرب على خير، أنا أعتقد بتشوف يعني عالم أفضل من الأول، أنا متفائل جدا.
إلى أي حد متفائل؟ أنت بطبيعتك الشخصية متفائل يعني، جداً شخصي، بس أتكلم سياسيا.
أنا متوقع هذا اليوم من زمان اللي صار يعني، وأعتقد أنه ما صح للصحيح في الأخير صراحة يعني، وهذا اللي يصير يعني في المنطقة كلها. فأنا أظن أنه اللي صار في إيران خير على ما يقولون، كويس ويغير المنطقة للأفضل، وما في شك أنه دفعنا ثمن غالي، بندفع يمكن ثمن ما تبقى من الحرب، لكن حيكون إيجابيا، متفائل كثير حقيقة.
على فكرة الدفع يعني دفعنا ثمن غالي، وقد ندفع أثمان أخرى خصوصا مع التهديدات الإيرانية.
يعني ممكن الحرب يعني ممكن تستأنف بكرة الصباح إذا أخذوك الواقعين.
بالضبط، وممكن تستأنف وإحنا نتكلم الآن صح، ما تدري. لكن الطلبات الإيرانية ما أنا ما أعرف كيف أوصفها، إنه دول الخليج تدفع تكلفة الحرب يعني. أنا أقصفك وأقول لك ادفع،
دعائية كلها
موجهة للداخل الإيراني واللي هم جادين فعلا،
موجهة للمنطقة والجمهور عندهم. شوف الإيرانيين زي حماس، تهموا السرديات، زي حزب الله مكسر 2006 حزب
نصر الإلهي
أي، ويعمل كلمة مدمر مدمر منتهي يعني. حماس نفس القصة مدمرة، حتى خسرت عمليا ثلثين غزة، باقي لها ثلث واحد. الإسرائيليين تقريبا ماخذين ثلث لبنان اليوم. صار معي يعني بالمفاهيم، أي مفاهيم يعني. عبد الناصر انتقده، بس عبد الناصر اعترف أنه مهزوم وقال أنا مهزوم وسماها نكسة. أوكي ما سماها هزيمة، بس على الأقل اعترف. الزعماء الشعبويون وجدد هذولي كلهم ما فيهم أحد عنده رغبة يعترف أنه مهزوم، وإحنا عارفين أنه مات التراب by the dust يقولون إنجليزي، يقولون إحنا بالعامي.
طيب قبل ما أروح المحور السعودي مهم، ودي أخذ رأيك قضية يمكن نشوفها البعض محلية، قضية سعودية أثارت الجدل مؤخرا،
أي
خصوصا في الشارع الأكاديمي السعودي حول إلغاء جامعة الملك سعود للقبول في عدد التخصصات الإنسانية. دار جدل أكاديمي كبير الفترة الماضية. أنا ليش أسألك هالسؤال؟ لأنه أعرف أنه تم مهتم جدا في ملف التعليم السعودي سواء العام أو العالي طوال عقود، ولك مقالات طوال سنوات، ويمكن لك هوشات مع بعض الوزراء اللي مروا. كيف قرأت هذا الجدل يعني والقرار حتى؟
لا أنا دخلت فيه، أظن دخلت فيه بغلط، ما أعرف شلون دخلت فيه صراحة.
من تالي صار تدخل جدالات بالغلط.
عشت دبابير كويس. يعني يمكن ما عرفت العمق الزعل ووجهة النظرة الثانية إلا بعد ما صارت.
زي هجمة يمكن زي هجمة الرواية لما علقت على بلاد الرياض.
زي الرواية. دائما في جمهور كذا ساكت ما له حس، فجأة بوم فجأة ينفجر فجأة. صار فيني أنا طبعا الانفجار. مش يعني أمر مقبول. لا هذا موضوع حساس وصراحة شيء طيب جيد كل واحد عبر عن رأيه، لأنه هذه قضية مصيرية للمملكة وللمنطقة كلها. التعليم هو اللي يرفع ولا صراحة يقضي على أي نجاح وأي تقدم في أي دولة في العالم. فشلنا حنا على 100 سنة هو التعليم، ما هو لا ديمقراطية ولا النشاطات الأخرى حكون على كلام فاضي. فشل التعليم هو فشل الأمم العربية كلها، كل هالدول فاشلة لأسباب تعليمية بالدرجة الأولى. فأنا أعتقد يعني موضوع التعليم يستاهل نقاش. أنا اعتراضي على الكلام ده كله، أنا مع التخصصات العلمية في الظروف الحالية. المملكة خلينا نقول إحصائي، المملكة عندها 8 مليون طالب، مهم جدا نفهم الرقم. أنت وين بتجيب وظائف 8 مليون طالب بالمناهج اللي أنت ماشي فيها والتعليم العام اللي عندك والتعليم الجامعي؟ أزيدك من الشعر بيت عشان أزعلهم زيادة؟
خذ راحتك.
لأنه أنا ماني الملك سعود جامعة واحدة من 28 جامعة، وهي جامعة واحدة قالت يا جماعة أنا بتخصص أباخذ التخصصات التطبيقية العلمية وبأنصرف عن بقية التخصصات الثانية. في جامعات أخرى عندها نفس التخصصات الاجتماعية والإنسانية والفلسفية وغيرها. أنا رأيي نص الجامعات يسوون زي جامعة سعود، يعني يخليها تخرب بعد زيادة اللي ما عاد ما يعجبه. مش بس كذا، أنا رأيي نرجع للتعليم العام ونغير التعليم العام ونركز على العلوم الدقيقة، الفيزياء والكيمياء والرياضيات اللي يسمونها ستيم كويس. هذه مجموعة والتقني. أنا أعتقد مفروض تروح من سنة أولى ابتدائي أو سنة أولى متوسط وتغير تنفض التعليم العام بالكامل، مش بس الجامعة. أنا عارف هذا ما يعجب أصدقائي الأعزاء أصحاب الآراء، بس من طبعا زعلوا قلت لهم صراع الماضي والمستقبل. بس فعلا لن نستطيع باللحاق بالعالم إلا نغير التعليم، أو خلينا نقول نطور التعليم. أبدا ما يمنع يكون في كليات خاصة في الفلسفة، ما يمنع يكون في كليات متخصصة في العلوم الإنسانية. العلوم الإنسانية طبعا فيها
عندنا جامعة الرياضة للفنون، يعني خبر عظيم كان.
ويكون في كلية خاصة في الديموغرافيا والإنثروبولوجي كله، ما في شيء بالعكس، بس تكون متخصصة وتكون قوية وتعطى دعم قوي كويس اللغة العربية. يعني أنا مو معقول أكون أشتغل في مجال إعلام وأكون ضد تعليم اللغة العربية، يعني مستحيل. أنا هذه قيمتي، أنا قيمتي الشخصية رأس مالي هاللغة، مش قيمتي أنا ككاتب.
بس تعيش منها، أنت تكتب.
بس أنا أقول مين بيعطي وظيفة وين عندك وظائف لمليون فيلسوف بكرة؟ وين مليون فيلسوف نعطيهم وظائف نخرجهم فلاسفة ولا نقاد أدب ولا بلاغة؟ شو الكلام هذا؟ يعني هذا كلام الحقيقة تنظير. يقول لك لا وظيفة الجامعة توعية المجتمع. لا يا أخي، مش وظيفة الجامعة توعية المجتمع، هذا يعني كلام لا أساس له من الصحة. وظيفة التعليم تمكين الطالب من المعارف اللي تأهله بعدين للوظيفة. ما في يعني ما في تناقض في هالعبارتين. بس اللي يبغى يعمل جامعة متخصصة في العلوم الإنسانية العلوم الاجتماعية، الله يحييه، ماني شايف شو المشكلة.
وش اللي زعل المعترضين على القرار بالنسبة لك؟
أظن يعني هو في شوي نوع من دفاع عن الذات، هم متخصصين أكثر ومدن عن قناعة أنه الأمم يعني تحتاج إلى هالعلوم للنجاح، وهذا صحيح، بس هم مش فاهمين الموضوع صح أو ما يبغون يفهمون الموضوع
ما في
صح.
شك، بس مش بالضرورة أن كل الجامعات تدرس نفس التخصصات.
أي أنا أعتقد جامعة ملك سعود ممكن تصير زي MIT، عندها تخصصات علمية وتطبيقية مهمة، ممكن حتى جامعة نورة اللي هي أكبر جامعة نسائية في العالم ممكن يكون عندها تخصصات طبية وصحية وتطبيقية. هالناس تطلع تحصل وظائف، يعني ما أنا ما أفهم وين أجيب وظيفة لثمان مليون نسمة بناء على نظرية الفلسفة اللي يحكون عنها دي. ما في وظائف لأولاد الناس، طب هذه مسؤولية مين يعني؟
ما حسيت أنه الجدل اللي دار كان في استعادة لنغمة قديمة، أنه
في نوستالجيا،
مقالات كثيرة
في حنين،
لا أنه في فكرة اختطاف التعليم من جهات معينة، الإخوان والسيطرة القديمة، وهذه النغمة اللي عشنا عليها
يعني
على مدى سنوات في السعودية يعني. وأنه مثل القرار في ناس تقرأ أنه بمثابة تحرير للتعليم من مختطفيه، أو هو قرار مجرد قرار سيادي، الجامعة قررت أنه تأخذ هذا الخط وتتخصص في تعليم هذه التخصصات، جامعة عريقة يعني نتكلم عن جامعة الملك سعود.
شوف ما يمنع يكون في تخصصات كلية يكون عنها في جامعات ثانية ولا كليات مستقلة، واحد اثنين، ما يمنع تقوية المناهج في التعليم العام، ما يمنع تطوير، يعني أفكار عظيمة كثيرة موجودة، بس أنت ما تقول ما تحد الجامعة المسؤولة لما توصلوا للنتيجة النهائية تطوير التعليم أنه تقول والله أنت ما سألتني أنا كأستاذ. صحيح أوكي ماشي، بس في النهاية ترى مو بصحيح أنه هارفارد يصيرون أساتذة الجامعات يغيرون المناهج ولا يقدمون، مو بصحيح كلام يعني، هذا على فكرة مخترعينه من رأسهم كويس. الجامعة فيها بورد وفيها مجالس إدارات وفيها هذا الكلام اللي يحكون عنه كلام الحقيقة التنظيري، ويمكن شوي مثالي أكثر من اللازم. في مجالس الجامعات وكل جامعة تقرر نفسها يعني. صحيح جامعة ملك سعود اختارت، أنا وجهة نظري نص الجامعات من 28 جامعة حكومية مفروض تمشي نفس الطريقة وتتخصص تخصصات أكثر بعد. ونرجع للتعليم العام، التعليم الجامعي وفي نطاق وفي مليون ونص طالب تقريبا وطالبة، أكثر ما يحصل وظائف صراحة. هذه جزء تمكين الطالب أنه يحصل وظيفة في علوم، يقول واحد والله حتى العلوم التطبيقية والعلوم الدقيقة مع الـ AI يمكن حتى ما في وظائف. زين اتفقنا حنا على المنهج، نحتكم لهالموضوع. إذا الموضوع نحتكم له أنه الحصول على وظائف جزء من مهام الجامعة، وصلنا خير ما مشكلة.
هذا التخصصات ما تفيدني
والله. تقول لي والله اليوم أنه في النقد الأدبي في 100,000 وظيفة، أبرك ساعة أنا ما في أحد يقول لك لا، بس ما في النقد الأدبي يمكن 10 وظائف. شو في الناس
ويزعلون منك لو نقدت حيرين
يعني على عيني وراسي كلهم يعني أشخاص عظيمين وأدباء ولهم قيمة تاريخية واحترمهم صراحة يعني على المستوى الشخصي وعلى المستوى الأداء اللي يسوونهم.
طيب خلني بقى أختم معك أبو حمد، وأسف لو طولنا عليك بس الحديث معك ممتع
ساعدكم معك
ساعة مركة ثانية.
الله يطول عمرك.
دقيقة، المحور السعودي مهم وهو متعلق بالمنطقة ككل يعني في كل أحوالها وظروفها المتقلبة. هالأيام تمر الذكرى العاشرة لرؤية السعودية 2030، طوال 10 سنوات. أبغى أسأل سؤالين متوازيين، سواء عبد الرحمن راشد الكاتب والصحفي ولا عبد الرحمن راشد المواطن السعودي، شو اللي تغير عليك في السعودية طوال هالعشر سنين؟
والله كلها تغيرت عمليا يعني، فنزل اسمه ثورة من فوق فعلا يعني. أنت تروح الدول تتغير، المملكة ما ممكن تقارنها في 7 سنوات الماضية 8 سنوات الماضية بالمملكة اللي كانت من قبل. وأنا شخصيا كوني أروح وأجي وعايش يعني خارج المملكة في معظم حياتي، وطبعا أجيها دائما عشان ما تقول عيني أنا من الأجانب ولا من ذلك، كله أعرف التفاصيل صغيرة زي ما يعرف أي واحد مقيم على طول. ما في شيء يعني، شوف كلش تغير، العقلية تغيرت، النفسية تغيرت، الشخصية السعودية تغيرت، الحكومة تغيرت، البيروقراطية تغيرت، مفهوم واجبات الدولة تغيرت. أنا أعتقد يعني في أشياء تغيرت حتى ما ندري عنها، حتى تصميم البيوت تغير، الناس أول يصممون بيوت كثيرة وكبيرة، تغيرت مفاهيمهم للحاجة والواجبات والمسؤوليات اللي عندهم. أنا أعتقد البلد تغيرت من النفسية إلى الشخصية إلى طبعا العمل العلمي والتقييمي، ولسه في أشياء ما بعد كملت. ما في نقاش أبرم أن تشوف مجتمع مختلف تماما، غير قصة المرأة تغيرت طبعا في ثورة كاملة بحد ذاتها. بس أنا أدخل يوم مثلا قطاع علمي ولا قطاع تقني، أحصل فيه في السايبر مثلا ولا في غيره، أحصل ناس ممتازين متقدمين، أشوف اللي يدخلون في المسابقات العلمية، مسابقات علمية رياضيات فيزياء كيمياء،
مسابقات ISF والمسابقات الدولية،
يشوفون ينجحون فيها. أرجع أدخل مثلا مقهى وأشوف البنت اللي تشتغل فيه ولا الولد يشتغل فيه السعوديين. يعني ترى التغيير
صار المقهى اليوم
يعني صراحة زي اللي شفناه اليوم في ستاربكس. صراحة تشوف يعني تستغرب، يعني تغيير كامل، الشخصية تغيرت كلها تغيرت. وأنا أعتقد يعني هذا الإيجابيات في موضوع الرؤية،
يعني
إنه مش والله شوف أول إيش كان يصير، كان في شغلة اسمها الخطة الخمسية،
صحيح،
ومش تقليل منها، يعني الواحد يكون موضوعي
مفيدة في زمنها وقتها.
وإيش كان الخطة الخمسية؟ الخطة الخمسية تقوم على زيادة العدد، بمعنى أطوال الطرق، عدد المستشفيات، أبزيد مثلا عدد المدارس. لاحظ الخطة الخمسية كانت رقمية، بمعنى أنه والله أنا يعني صحيح بزيد على المطارات، بس لم يكن في الخطة الخمسية تغيير في الشخصية السعودية، ولا في السلوك السعودي، ولا في التفكير، ولا في على فكرة الأداء الحكومي في داخله، الKPIs والمحاسبة والأشياء دي كلها. ما كان في كل الخطط السابقة أي شيء العلاقة في الموضوع. المملكة ما تغيرت والله من أطوال الطرق والعدد المستشفيات، والصحي صار طبعا اللي صار، تغيرت مفهوم واجبات الدولة، نشاطاتها، فلسفة علاقتها بالمجتمع، كله تغير.
قبل 10 سنين بعد إعلان رؤية يمكن شهر أو شهرين التقينا تعشينا في مكان ما، كنت أنا متحمس أبغى أعرف رأيك عن هذه الرؤية الوليدة اللي أعلنت في أبريل 2016. قلت لي أتذكر كلامك يومها تحديدا، ولأن أنا كنت أسألك أنه أنت دخلت في اللجان اللي عملت على الرؤية قبل أشهر
بالجزء الإعلامي، عشان ما
بالجزء الإعلامي صحيح، كنت أسألك، أنت قلت لي ما أتذكر نصا، هذه رؤية عظيمة بس اسألني عن التنفيذ.
استنى،
اسألني عن التنفيذ.
اي في إشكالية
حتتنفذ
هذه الرؤية البداية. صحيح
بالضبط. كنت تحكي أنه الرؤية ممكن تكون عظيمة على الورق لكن تنفيذها هو المقياس الحقيقي. اليوم لما أنا أجي أسأل بعد 10 سنين أنه عدد ليس بالقليل من مستهدفات الرؤية المفروض تتحقق في 2030 حققت قبل 2030 بسنوات.
أي صحيح.
هذا يعزز فكرة أن التنفيذ
شوف
مرضي على الأقل بالنسبة لمراقبتك للرؤية من بدايتها إلى الآن.
مهمة صعبة. تتكلم أنت على تغيير كامل في الدولة، ثورة حقيقية، يعني تغيير كامل في القيادات، في الإدارة المتوسطة، في المفاهيم،
مكافحة الفساد.
حتى وزارة المالية بتطلع ميزانيتها آخر السنة، آخر يوم وآخر يومين في السنة وتعلن عنها. الوزارة المالية تطلع 4/4 في السنة الآن
زي الشركات،
تقديرات ميزانية زي الشركات. كويس، صار كل الوزارات عندها KPIs، نسيت والله مسمى
KPIs،
مؤشرات
الأداء،
مؤشرات الأداء اللي عندهم. كل المؤسسات الحكومية عندها مؤشرات أداء، صار الواحد يحسم يقرر بقاءه من عدمه، نجاحه من فشله، من بناء على الأرقام اللي حققها أو ما يحققها. فهذا طبعا ذيك الأيام أنت بتجي بتقول لحكومة سوى التغييرات الكاملة من المؤشرات الأولى، من المظاهر الأولى للعشرين ثلاثين، شوي صعب تبيع صراحة، يعني الواحد يكون صادق مع نفسه. تتكلم على جهاز بيروقراطي ضخم، والدولة القطاع العام هو القطاع المكامل متسيد، القطاع الخاص صغير جدا جدا صغير. فأنت كيف بتغير هالقطاع الضخم بأفكار ما تشبهه؟ هذا طبعا طبيعي، كل واحد عنده
تحدي كبير،
تحدي كبير. أنا أعتقد تغيرت أشياء كثيرة حتى أكثر مع الوقت، يعني وش صار كيف إلى آخره. وأنا أعتقد يعني شوف مثلا عندك شغلة زي العمرة مثلا، أنت تعرف العمرة اللي هي يعني متاحة، ما كان يعطون تأشيرات للناس تأخذ عمرة إلا عدد محدود جدا. أنت تتكلم الآن على مشروع يوصل 30 مليون، على وشك يوصل 30 مليون. ولو قلت لك أنه في 30 مليون تقول إن هذه نوع من التخريف، ولو سألتني أنا قلت لك هذا نوع من يعني تحفيز أنك تضرب أرقام عالية، ما هي بصحيحة. أنا أقول لك بيصلون 30 مليون معترف من الخارج مش من الداخل قبل 2030، الموعد المحدد، هم ماشيين في الخط. وهذا رقم خرافي طول السنة، يعني أنت عندك عمرة للمكة والمدينة وجدة والطائف كلها مشمولة بالموضوع، أدعم طبعا النشاطات الثانية.
الذكر أنه الدولة بيروقراطية ومترهلة قبل الرؤية، يعني أذكر تصريح مهم لولي العهد الأمير محمد سلمان الله يحفظه في اللقاء اللي بمناسبة 5 سنوات على رؤية 2030 لما الزميل عبد الله مديفر، قال كلمة ملفتة صراحة وصادمة للحكومات السعودية السابقة بتشكيلات الوزراء المختلفين. يعني لما في 2015 وجدنا كان في عندنا وزراء الآن ما أمسكهم أصغر شركة في صندوق الاستثمارات العام.
يعني ما أعتقد كذا قال هو. شوف يعني خلوك واقعين، أنت طموحاتك على قد طموحاتك تحقق تسوي نشاطاتك. طموحاتك قلت لك هو أنت بتزيد عدد أطوار الطرق، تبغى عندك ميزانية. أنت على فكرة ترى ميزانية في العهود السابقة أعلى من اليوم كمداخيل نفطية تكلم كيس، يصير عندك فائض ضخم جدا، ممكن تبني 10 مطارات. بس ما تتغير العقلية، ما تتغير الإدارة، هذا الفرق فيها. أنا أعتقد الأشخاص المكلفين بالعمل يعني أول يروحون مجلس وزراء يروحون يوم في الأسبوع لأنه هذا النشاط الوحيد اللي يجمعهم. اليوم كل وزراء صراحة 7 أيام في الأسبوع، يلا يعين اللي يشتغل وزير صراحة. بس فعلا يعني كل الجهاز، كل الإجهاز، الجهاز القيادي والإداري والخزميه الإدارة المتوسطة تحت ضغط شديد جدا على الإنجاز.
وتحدث يعني الأمير عشان أكمل تصريحه في اللقاء هذا أنه العمل أوكي بدأ بتغيير الوزراء كإصلاحات سريعة كويك فيكس في البداية، بس العمل الأهم على الصف الثاني والثالث في الوزارات، يعني مش بس فقط الصف الأول.
صحيح
المقام الأول
كثير تشوف مجموعة يعني كلهم يعني كلهم واضح أنهم في الثلاثينات الأربعينات في مجموعة الإدارة المتوسطة دولي، بتشوف هذه الإدارة المتوسطة خلال 5 إلى 7 أو 8 سنوات يكون عندهم خبرة طويلة جدا في إدارة الحكومية وإدارة المشاريع والنشاطات اللي عندهم. يعني أنت تتكلم مش بس على 20-30، تكلمنا 40 و50 صراحة، يعني اللي هو المخزون البشري اللي تم إعداده اليوم.
أبو حمد شكرا لوقتك، شكرا لك الدعوة مجددا، طولنا عليك الله. بس أنا ما أبغى أختم إلا أخذ منك وعد بحلقات أخرى خاصة بعيدة عن السياسة شوي، عن تجربة عبد الرحمن راشد الإعلامية والإعلام السعودي وقصة طويلة يعني.
أنا عارف إن
وقصص خاصة بيننا،
أنا الضحية الأولى لبرنامجك فيعني
شكرا انك غامرت يعني مع
لا لا ما في مغامره معك، لا ما انا عارف نعرف بعض كويس وزملاء احنا وكتف بكتف كنا مع بعض سنين طويله
أفتح.
بس شكرا لك ونقاش يعني على الاقل اعطيتني فرصه اعبر عن رايي في اشياء كثيره، شكرا جزيلا، يعطيك العافيه وتمنيت لك بالتوفيق طبعا.
طول عمرك الله يخليك.